بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان رمضان والقرآن. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من فضل الله سبحانه وتعالى أننا لازلنا في أوائل الشهر، شهر رمضان، وأن الفرصة لم تفوت بعد على من أراد أن يستغل هذا الشهر في الأجر والحسنات وجمع الثواب، وجمع كذلك يعني ما يستطيع أن يجمعه من الخيرات في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ومن العبادات التي يعني تشرع في هذا الشهر، بل أكد عليها الشرع، تلاوة القرآن الكريم. وكان للسلف علاقة خاصة مع القرآن الكريم في هذا الشهر، فالقرآن تلاوته عبادة في كل وقت، ولكن في هذا الشهر بالذات تلاوته آكد. والله عز وجل بيّن ذلك، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، أي هذا الشهر الذي فرض علينا صيامه، الذي فرض علينا صيامه، هو شهر رمضان، الشهر العظيم، حصل من الله فيه الفضل العظيم. والقرآن الكريم أيضا اشتمل على الهداية لمصالح الناس الدينية والدنيوية، ويبين للناس الحق بيوضح بيان، ويفرق بين الظلام والنور والضلال والهدى. وهذا القرآن هو النور، سماه الله نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور لأن أهل الإيمان يستنيرون به، وأهل الحق يتبعون ما فيه من حق، فيكون لهم نورا لدربهم وطريقهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهو نور لأنه اشتمل على الحكمة والحكم وعلوم الأولين والقصص والأخبار الصادقة النافعة. فالناس إذن إن لم يستضيئوا بنور القرآن فهم في ظلمة وشقاء. والقرآن رحمة، رحمة للناس كافة وللمؤمنين خاصة، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو رحمة من هذا القرآن يحصل للمؤمنين، وبهذا الكتاب إذا حصل لهم الهداية من الضلال وعرفوا الحق من الباطل والغي والرشد، يحصل لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. القرآن راحة للنفس وطمأنينة للقلب وسكينة وراحة بال وسعادة وطمأنينة. متى ما بدأ المسلم بقراءته يشعر أن السكينة تنزل في قلبه، تنزل في نفسه، تنزل في بدنه، البركة تحل في عمره في وقته، يشعر بالراحة والاستقرار والطمأنينة، يشعر بأنه يقرأ كلام الله والله عز وجل يخاطبه بهذا الكلام، فهو يتلو كلام الله. والسنة رغبت في تلاوة القرآن وبينت فضل القرآن، ولذلك قال صلى الله ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أو يتداولون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هنا كثير من النعم تأتي بتلاوة القرآن أو الاجتماع على تدارسه وتعلمه وتعلم تلاوته وقراءته، تنزل عليهم السكينة، ومن منا لا يحتاج للسكينة والطمأنينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة تحيط بهم وتحفهم بأجنحتها، وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. فهي نعمة عظيمة طبعا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق في رواية مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. فالجنة درجات، وكلما ارتقى المؤمن درجات في الجنة ازداد نعيما ودرجات العلا. وبالقرآن يرتقي المؤمن الذي يتلو القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهم في رحمة الله وتحت حفظه وعنايته. أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقراءة القرآن لها آداب يا حبذا لو أن المسلم تمسك بهذه الآداب. أولا، يسن الوضوء حال التلاوة ليقرأ القرآن على طهارة كاملة، فهو كتاب طاهر مطهر، فالقراءة على وضوء لا شك أن ذلك هو الأفضل. ثانيا، أن يرتله الرجل بصوت حسن مع مراعاة أحكام التجويد إن أمكن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. والأدب الثالث، أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة. إن قرأ من أول السورة بدأ بالاستعاذة والبسملة، وإن قرأ في الوسط أو في النهايات بدأ بالاستعاذة ثم يقرأ. وصور الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبدأ بالقراءة. رابعا، من الآداب أن يتدبر القرآن ويخشع في القراءة ليشعر بالمعاني التي يرددها، يحاول أن يتدبر ويتأمل بقدر ما يستطيع ليخشع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. خامسا، أيضا مراعاة أحكام السجدة، إذا وجد السجدة يسجد، والسجدة سنة ليغيظ الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. سادسا، إذا سجد القارئ سجود التلاوة عليه أن يدعو بالدعاء الوارد في السنة الخاص بسجدة التلاوة، يحافظ عليه، وهو أن يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو قال إلى هنا جيد، ولو أكمل فقال: اللهم اكتب لي به عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. سابعا، من الآداب أن يتدبر القارئ آيات العذاب، آيات الرحمة، آيات الجنة، آيات النار، يتدبر القصص وما جرى للأقوام ليتعظ ويستفيد مع التلاوة التي يكسب بها الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن خاصته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك في صابع الحديث النسيت أمس، فهو حدث جزء الشيخ ريون، فهو ياب قال عن المفطرات رمضان، فياب قال حدث حتى حدث لسان حده، هذا بس فطر
كيف
يعني ياب يعني من المفطرات ياب حده
تحت اللسان.
على بعض الطر. فهذه في الفم تدخل ودوب.
نعم.
الدعين قال والله سامي قال والله ما أعرف أنا ما بيجي من الكتاب هذا قال حب أحد لسان ما فطر كيف أنا هذا هذا عن القلب.
صحيح.
صحيح
إن شاء الله إن شاء الله.
واضح
إن شاء الله أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رت حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
يحبكم في الله.
حبك الله يجزاك الله خير. أنت بخير وصحة.
ثلاثة أسئلة اليوم. السؤال الواحد ابني مقيم في بلد غير مسلم. جاء رمضان وهو سألتني سؤال قال هناك في عدة مساجد وبعض المساجد يتبعون مع السعودية بداية رمضان ومسجد في قريب هم يتابعون يعني العلم الجديد والرؤية الهلال وهكذا وكان في يوم فرق وقال أنا ما بديت بشعب السعودية أنا بديت مع المسجد الحي هل هذا عمل صحيح؟ السؤال الثاني لو إمام لو في يقام مسجد صلاة في المسجد صلاة التراويح صلاة القيام وقريب بيت من مسجد هل يجوز للمرأة أن يصلي مع الإمام ويخصب له حساب أجر الجماعة؟
تقصد هي في المنزل تصلي؟
هي في المنزل تصلي
تأتم بالإمام.
نعم اسمع إمام القراءة وكل الأركان الصلاة القيام والسجود.
نعم نعم.
والسؤال الثالث عندنا والدة الله محفظها في عمر سن الكبير يعني ولكن ما شاء الله هي تصوم الأخوان اسألني قال بعد العصر هي يشعر التعب الشديد ونحن يخاف عن صحتها أنا قلت لهم أنا لست قاضي ولكن هي مصرة على صيام وأكمل الصوم كل يوم يعني بهذه الحالة هل نحن يعني أخبرها لا تصوم ولا هكذا يعني شو رأي الشيخ وشو
إن شاء الله إن شاء الله نشري
بارك الله
فيك جزاك الله خير أخ محمد تسمع إن شاء الله رد حياك الله جزاك الله شيخ سؤال أبو عبد الله قل الحبة التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب يقول هل تفطر لأن هذا يقول تذوب في الفم وتدخل في الجوف
نعم معروفة هذه الحبة تعطى في حالة الذبح الصدرية مرض القلب أنواع هناك الفشل الذي لا يمكن معه الصيام يعني هذا يستبعد من الصيام لوجود فشل حالة سيئة فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وهناك من هو أصيب بذبح صدرية لكن حالته مستقرة وقد تكون حالته غير مستقرة إذا كانت حالته غير مستقرة يحتاج إلى علاج فهذا يتابع مع الطبيب مدى استطاعته للصوم أو عدم الاستطاعة فحينئذ نرجع إلى رأي الطبيب وتأتي حالة ثالثة تكون الحالة مستقرة أصيب بذبح صدري لكن مستقرة نتيجة تضيق في الشرايين يعطى مثل هذه الحبة اللي هي ملخصها GTN توضع تحت اللسان لأن هناك من السهل أن تذوب وتمتص عبر الشعيرات التي تحت اللسان لتذهب إلى مكان التضيق وتبدأ في فتح الشريان أو المساعدة على الأقل في توسيعة إلى حين يصل المريض إلى المستشفى هذه الحبة يعني المعروفة عند الأطباء أنها لا تبتلع عن طريق الفم أو المعدة وإنما تحت اللسان لتذوب وبسرعة تمتص مع اللعاب عبر الشعيرات التي تحت اللسان وحقيقة لصغر حجمها وسرعة امتصاصها ربما لا تصل إلى الجوف، ولو كانت في الفم لا تصل حتى إلى المعدة، وإنما هي أصلا مصنوعة أن تكون سريعة الامتصاص لأجل الحالات الطارئة الحرجة. فمن هنا البحث فيها والله أعلم، أنها لا تفطر إذا احتاج لها مريض القلب، لأنها تؤدي إلى أنها تمتص فورا من الشعيرات التي تحت اللسان أو الشرايين الصغيرة التي تحت اللسان، فمع اللعاب. ولو احتاج ثانية، يعني لو احتاج حبة ثانية، الأولى ما نفعت، احتاج ثانية، فأيضا إن شاء الله ليس في ذلك إشكال، يضع ثانية إلى حين أن يسعف وينقل إلى المستشفى، أيضا لا تفطر لسرعة ذوبانها وامتصاصها مع اللعاب من أسفل اللسان. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الشيخ عبد الله، ايش حالك؟ طيب، الله يحفظك شيخنا. عندي استفسار بالنسبة للآية الكريمة، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما معنات هذه الآية؟ هل يطبق على الشخص إذا جد في الصلاة يعني وأخطأ في الصلاة، يطبق عليه هذه الآية أم لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير،
الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله جاب. نعم تفضل. سؤال للأخ محمد، يقول أن ابنه مقيم في بلد غير إسلامي، فيقول عندما يأتي رمضان يقول عدة مساجد حوله، يقول هناك من يتبع السعودية، ويقول مسجد آخر الذي قريب منه مسجد الحي، يقول هؤلاء كان عندهم يعني يتبعون دولة أخرى أو تقويم آخر أو شيء من هذا القبيل، فيقول هو بدأ معهم، فيقول ما حكم صومه؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة خلافية معروفة عند العلماء، وهي إذا ما رؤية الهلال في بلد فهل معناه أنه الرؤية لكل البلدان خاصة العالم الإسلامي أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الرؤية واحدة لكل البلد، ومنهم من قال إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤية ومطلع، وقيل إذا تقاربت المطالع وكانت البلدان قريبة من بعض فالغالب أن مطلعها واحد، مثل دول الخليج يعني الحمد لله الغالب مطلعها واحد، لذلك في الحمد لله كثير من الاتفاق في الصوم والفطر. فهذا الأخوة هنا الذين ذكرهم الأخ محمد ننصحهم منهم تكون لهم رؤية، يكون لهم مثلا إذا في المجلس الإسلامي عندهم أو مجلس للإفتاء أو عندهم مركز إسلامي يتراءون الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن رأوا الهلال معناه خرج شعبان وهلا رمضان، وإن لم يروا أكملوا العدة 30 كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهذا الأفضل لكي لا يتفرقوا، بل يصوم المسلمون جميعا في هذا البلد مع بعضهم البعض، تكون لهم رؤية مشتركة ويترأون الهلال، فلو رأوه وشهدوا على رؤيته بدأوا بالصيام. هذا هو الأفضل لكي يجتمع المسلمون ولا يتفرقوا، وكلما اجتمع المسلمون كان هذا أفضل وأحسن من أن يتفرقوا. هذا التفصيل في المسألة. بالنسبة للي ذكر الأخ نقول له أنت صمت مع الجماعة الذين في البلد الذين هم تراءوا الهلال وصاموا على رؤيتهم، فصومك صحيح، صومه صحيح، ولكن الذين أيضا صاموا على رؤية المملكة أيضا صومهم صحيح، لأن يعني هذا أيضا اتبعوا دولة إسلامية في الرؤية تتحرى في الرؤية، فصوم ولدك صحيح لأنه تبع الجماعة، نرجو أن يكونوا قد تراءوا الهلال، ولعلهم رأوه، فلما رأوا أو شهد أحدهم أنه رأى صاموا، وقد قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فتصرف ولدك صحيح، نرجو الله أن يتقبل منه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل الأخ محمد يقول إذا كانت المرأة في المنزل والمنزل قريب من المسجد وتسمع الإمام تسمع القراءة والتكبيرات، هل يجوز لها أن تأتم بالإمام وهي تصلي في البيت؟
لا، لا تأتم ولا تصح صلاتها، فإما أن تذهب إلى المسجد في مصلى النساء تصلي مع النساء، وإما أنها تصلي في بيتها لوحدها، إن استطاعت الذهاب ذهبت وصلت مع مراعاة آداب الذهاب للمسجد بلبس الحجاب الكامل وعدم وضع البخور والطيب في الملابس، وأن تجتنب الاختلاط بالرجال فتصلي وتعود، وأن تستأذن زوجها عندما تذهب، وإذا لم تستطع فلا تصلي على الصوت، لأن لابد من حضور الجماعة ولابد من الصفوف وإتمام الصفوف الأول فالأول، وهي بعيدة عن مكان الصلاة وساحة الصفوف، فمجرد نزول الصوت لا يكفي، لأن هذا بمكبر الصوت وصل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الوالد كبير، الوالدة كبيرة في السن وتصوم، لكن يقول أنها إلى العصر تتعب تعبا شديدا، وهي تصر يقول على الصيام وأكمال الصيام، هل يقول نمنعها من الصيام؟
إذا كانت مشقة تطاق، يعني فيها مشقة لكن في تعب لكن ليس عليها ضرر، مثلا لا يغمى عليها، ليس عندها مرض يزيد بالصوم، فحينئذ إذا كانت مريضة يزداد المرض بالصوم أو يغمى عليها، أو قال الطبيب إن صامت فهي في خطر فلا تصوم. أما تعب شديد أو تعب خفيف يحتمل، أو تعب شديد لكن يحتمل، تنام وتستيقظ وتستريح وتصوم، ليس هناك خطورة على حياتها أو زيادة في مرضها، فدعوها تصوم. الصوم في مشقة، في تعب، في يعني معاناة، لكن الصائم أجره على قدر مشقته، فأنتم انظروا إن كان على حياتها خطر ومشقة شديدة لا تطاق أو مرض يزيد، لا تمنع من الصوم وتطعمون عنها عن كل يوم مسكين. أما إن كان المشقة موجودة لكنها تطاق، لا تسبب لها ضررا في بدنها ولا خطرا على حياتها، وإنما تتعب وتنام وتقوم، فتريحونها، تخلونها مرتاحة، تخدمونها وتقومون على خدمتها ولتحقق رغبتها في الصوم، هذا هو التفصيل. نسأل الله أن يتقبل منها وأن يغفر لها وأن يحسن عملها ويحسن خاتمتها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
خمحمد. كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا خمحمد.
تفضل. العام وانتم بخير.
انت بخير صحة وسلامة.
لا أقول إن شاء الله كل سنة وفي الحول.
آمين آمين.
يا شيخ في استفسار عندي بسيط بخصوص أنا سنويا أسافر لعلاج خارج الدولة وأقضي في العلاج شهرين أو ثلاثة شهور ما يقارب. هل الصلاة صلاتي يكون جمع؟
نعم.
وقصر أو أني أتمم صلاتي العادية؟
نعم.
هذا هو السؤال. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع إن شاء الله. حياك الله. الله يبارك فيك. نعود في الشيخ سؤال محمد يقول إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيقول فضل الشيخ شخص تقدم يقول أولا ما تفسير الآية وهل تنطبق الآية على شخص تقدم في الصلاة وأخطأ؟
يعني سؤال غريب أن لأن الآية لا علاقة لها بهذا. الآية تتكلم عن الأدب في نقل الخبر أو قبول الأخبار وهي أنه إن جاء خبر من رجل معروف بالفسق أو معروف عنه أنه ليس بتلك السيرة الحسنة فحذرا من أن يؤذى أحد بسببه فحينئذ يتثبت من خبره. فإن دلت الأحوال أو دل ما حوله من قراء أنه صادق قبل وإن دل على أنه غير صادق رد خبره. فالذي يأتي بالخبر قد يكون عدلا ثقة لم يجرب عليه الكذب ولا الفسق وعرف بصلاحه ودينه واستقامته فهذا يقبل خبره. وقد يكون معروف بالكذب فيرد وقد يكون بين فيه فسق وفيه ليس هو بذاك العدل وأحيانا قد يكون عنده خلل في دينه ولكن صادق لا يكذب مثل الخوارج يصدقون في الكلام لكن عندهم خلل في منهجهم في معتقدهم. فينظر هنا في مثل هذا أيرد خبره أم يقبل بحسب قرائن الأحوال. أما هذا الذي صلى الصلاة يتقدم الأقرأ لكتاب الله أقرأ القوم واللي عنده علم بالفقه فقه الصلاة قد يطرأ له طارئ يحتاج أنه يصحح أو يعدل الصلاة ويتقدم الأقرأ القارئ الذي قرأت صحيحة ليس فيها لحن لا يخطئ بالتجويد وأكثر حفظا هو الأولى بالقراءة. أما يخطئ قد يخطئ أي إنسان يخطئ لا يوجد إنسان لا يخطئ قد ينسى آية قد ينسى شيئا من الآيات وهو يقرأ هذا الخطأ لا يعني أنه لا يقدم إذا كان هو الأقرأ. نعم.
جزاك الله خير الشيخ الأخ محمد يقول سنويا نسافر للعلاج خارج الدولة فيقول أبقى هناك شهرين أو ثلاثة هل أصلي صلاة تامة أو أجمع وأقصر الصلاة؟
نعم طالما أنت ذاهب لقضاء حاجة وتعود ولم تنوي الإقامة الدائمة أو الإقامة الطويلة الاستيطان الطويل فيجوز لك القصر والجمع إذا احتجت للجمع لأنك ضارب في الأرض لحاجة. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأنت مسافر لحاجة لعلاج وضارب في الأرض لأجل ذلك كون التم شهر شهرين أكثر أقل حسب تقارير المستشفيات فقد الطبيب يعجل الأذن لك بعد شهر ونصف، يقول لك بإمكانك العودة، انتهت مراحل العلاج، وقد يقول نحتاج لازلنا إلى مزيد من العلاج فيتركك إلى شهرين وشهرين ونصف. فهذا أمر بيد الطبيب وحسب النتائج التي تظهر أمامه. ولو يغلب على ظنك الأكثر ستبقى شهرين، أيضا يجوز لك القصر، لأن هذا هو الأصل، أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، وكان يقصر بين 4 أيام، بين 12 يوما، 10 أيام، بحسب غزواته ورحلاته وخروجه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا خرج من المدينة وتجاوز البنيان شرح في القصر إلى أن يعود. وعبد الله بن عمر أيضا ذكر عنه أنه حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر، وكان يقصر، كان ينتظر أن يعني ينتهي هذا ويذوب ليعود. فمن هنا لك إن شاء الله القصر، لك الجمع، خاصة إذا احتجت للجمع، إذا كنت جالس الأوقات تمر عليك، فصل كل صلاة في وقتها مع القصر ولك الجمع، لكن له ظل كل صلاة في وقتها. وإن كنت تحتاج للجمع، مرات تخرج في الصباح لن تعود إلا العصر، فأنا تحتاج تجمع جمع تأخير مثلا لما ترجع العصر، صلي الظهر والعصر. مرات ستخرج بعد الظهر تعود المغرب، فقبل أن تخرج تصلي الظهر والعصر، تخرج لما تعود تصلي المغرب والعشاء. فأنت تقدر وضعك، هل تجمع جمع تقديم تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أم تأخير الظهر والعصر في وقت العصر، أو المغرب والعشاء كذلك. أنت تقدر وضعك، وهاي من رحمة الله، الرخصة من فضل الله سبحانه وتعالى أن رخص لنا هذا، خاصة المريض اللي يحتاج يراجع ويحتاج يتعالج، قد يتعاطى بعض الأدوية والعلاجات تتعبه ويكون مرهق متعب البدن بسبب العلاج، فهاي من فضل الله ورحمة إن شاء الله. فلك ذلك، ونسأل الله لك الشفاء والصحة والسلامة والعافية إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما المقصود بزكاة سائمة الغنم، ويقول ما المقصود أيضا بالمضاربة.
سائمة الغنم من بهيمة الأنعام، والمراد بها التي تسوم في الصحراء ترعى، فمالكها قد جعل لها راعيا أو هو نفسه يرعاها بأن يأخذها من حظيرتها في الصباح فترعى من ما خلق الله وأنبت الله في الأرض، ثم تعود في المساء أو في الضحى. وهذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا المراد بالسائمة. ففيها الزكاة بلا شك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إنما الخلاف حصل في الغنم المحبوس هل عليه زكاة أم لا، فاختلف الفقهاء. الذي يطعمه صاحبه لا يرعى في المرعى والمراح، لا يرعى في المرعى، وإنما يأتي يأكل في مراحه وفي حظيرته. وأما المضاربة فالمراد بها المتاجرة بالمال من أجل الربح، فكأن صاحب العمل يضرب بالمال الأرض ليربح ويكسب. فله أركان: المضارب ورب المال والمال والعمل. فقد يكون لدى الإنسان رأس مال وهو المالك أو رب المال، لكن لا يعرف التجارة، لا يعرف سبلها وطرقها. وقد يكون هناك إنسان يعرف التجارة ولكنه ليس له رأس مال، فمن حكمة الشرع أن جمع بين الاثنين، هذا برأس ماله وهذا بعمله وخبرته ونشاطه، ويشترط أن يتفقوا على الربح، يعني يتفقوا على النسبة، مثل لي النصف لك النصف أو لي الثلث لك الثلثان، ولا يضمن رأس المال، ويتفقون بعد كذا من الزمن يحسبون الأرباح يتقاسمونها، فإن ربحوا ربحوا جميعا وإن خسروا خسروا جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الوهاب، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الوهاب، تفضل.
الله يخليك شيخ. بالنسبة لزكاة المال، الوالد عنده مبلغ تقاعدي فهو كل سنة يزكي عليه، هل زكاة المال تكون كل سنة ولا مرة واحدة فقط ويتم تزكية المال الجديد لاحقا اللي يجي بعدين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الوهاب. نعم فالشيخ، سؤال عبد الوهاب يقول بالنسبة لزكاة المال، يقول الوالد عنده مبلغ من المال أخذه من التقاعد فيقول في كل سنة يزكيه، هل يقول هذا الفعل صحيح أو أنه يزكي مرة واحدة فقط ثم إذا حصل على مال جديد يزكي المال الجديد؟
نعم، الزكاة على المال في كل حول كل عام ما لم ينزل عن النصاب، لطالما أنه بلغ النصاب وزاد عليه فيزكيه في كل عام، ليس في سنة واحدة فقط، ولأنه مال نام ومكنوز وموجود، وكون نحال عليه حول فزكي ثم حال عليه حول آخر، هذا لا يخرجه عن ماليته ولا يخرجه عن كونه مالا، عن كونه مال مالا نام مكنوز يجب تجب فيه الزكاة. وما يأتي من زيادة عليه هذا فرع يتبع هذا الأصل، يعني إن كان من راتب زائد فيوضع مع المال القديم، أو من تجارة يربحها فيوضع مع المال القديم، أو من عقار باعه أو عقار أجره فيوضع مع المال القديم، فلا تكون الزكاة على المال الجديد الذي ربحه، بل على المال الجديد الذي دخل عليه وجد، وعلى المال القديم المخزون المكنوس، الزكاة على الاثنين، لأن الأول مال والثاني أيضا مال، وما جاء من مال يقال فرع يتبع الأصل، فيزكى عن الجميع إلا المال الذي يحتاج حول بنفسه، الذي يأتي من ميراث أو من هبة أو عطية هذا حول بنفسه، أما الذي يأتي من ربح المال الأصلي اللي كان عنده أو المتاجرة به فهذا يتبع المال الأول ويزكى عن الجميع.
جزاك الله خير فالشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل الحقن في الوريد تفطر، وما الفرق بينها وبين حقن العضلة؟
لا فرق، العبرة بهل هي تحتوي على مواد مغذية أم لا، هنا مناط الحكم، فقد تكون في العضلة مسكنة للألم أو مضادة لالتهاب أو الحساسية مثلا، فلا إشكال لا تفطر، وقد تكون في الوريد مثل المضاد الذي يحتاج المريض بشكل سريع فعال، أو لا يستطيع أن يتعاطى الدواء عبر المعدة والفم لسبب ما، أو يحتاج الطبيب أن يوصل الدواء بشكل أسرع، فقد يعطي الدواء أو المسكن عن طريق الوريد، حتى بعض المسكنات تعطى عن طريق الوريد، فهذه لا تفطر. لكن لو وضع له إبر مغذية مثل الجلوكوز أو ما فيه من فيتامينات ومقويات لبدنه، فهذه تفطر الصائم، لأنها كما قال العلماء تقوم مقام الطعام. الطعام المفطرات هذا ما في شك، وقال الفقهاء ويلحق به ما قام مقامه مثل الإبر المغذية. ولا شك أنه تجد الإنسان أحيانا يوم كامل لا يأكل، يعيش على هذه المغذيات، أو يأتي وهو ضعيف، جسده شبه منهار، متعب، مرهق، فلما يعطى هذه المغذيات ينشط ويتقوى وينجو من يعني بجسده من الانهيار والهلاك. فهذا دليل على أنها تقوي الجسد. فكذلك الطعام إذا أكل وطحين في المعدة وطبخ وامتصه البدن يتقوى البدن، فهذه كذلك، لكنها تذهب سائلة معدة يمتصها الجسد فورا بشكل أسرع. فلذلك قال الفقهاء أنها الطعام وما يقوم مقام الطعام.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل استنشاق الماء للوضوء وعند الاستحمام هل يفطر أو يجرح الصيام؟
لا لا يفطر إن شاء الله، لكن لا تبالغ فيه، إنما الاستنشاق في وقت الصوم يكون أقل أخف من الاستنشاق الذي يكون للمفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق أي وقت الفطر، إلا أن تكون صائما أي لا تبالغ في الاستنشاق، أي لا تسحب الماء الكثير وأنت صائم. لماذا؟ لوجود مجرى من الأنف إلى الجوف أو المعدة ينزل من خلاله الماء فيبطل الصوم. فمجرد الاستنشاق للوضوء أو لتنظيف الفم الأنف أو لدواء للأنف، مجرد استنشاقه دون أن يبلعه أو ينزل في شيء للجوف لا يفطر إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أنا شهر في الدولة وشهر خارج الدولة، هل يجوز لي القصر خلال هذا الشهر الذي يكون خارج الدولة؟
نعم يجوز لك ذلك طالما أنك مسافر وستعود لتقضي حاجة أو تؤدي مهمة، ووطنك الأصلي هنا وبيتك هنا وأهلك هنا، فحينئذ فقط تذهب لقضاء عمل وتأتي. لكن إن نويت هناك الاستيطان الدائم أو الطويل مثل السفير الذي يذهب هناك أو الذي يدرس 4-5 سنين هذا لا خلاص، أو الذي يذهب للعمل يستوطن المكان للوظيفة ويأخذ إقامة هذه ينتهي في حق السفر وينقطع. أما الذي وطنه هنا الإمارات وهو مقيم هنا لكن يذهب بين فترة وفترة في مهمة شهر أقل أكثر ويعود يؤدي مهمته أو يؤدي عمله ويعود، ولم ينوي الاستيطان الطويل الدائم في ذاك البلد الذي هو غريب عنه وأجنبي عنه، فهنا له إن شاء الله القصر إلى أن يعود، خاصة أن يذهب يسكن سكن مؤقت ويأخذ معه ما يحتاجه من الزاد وأمور السفر. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن معجون الأسنان يقول بها نكهات، وهذه النكهة يقول قد تبقى في الفم وتختلط باللعاب وتذهب إلى الجوف،
ولذلك نبتعد عن المعجون الذي فيه نكهات بقدر الإمكان، ونأخذ المعجون العادي الذي ليس فيه نكهات هذا أفضل. لكن لو احتجنا لهذا الذي فيه النكهات يعني الفم، فحينئذ حاول أن لا تبلع شيئا منه بل تدفله وتغسل فمك جيدا بعدما تنظف أسنانك، تغسل فمك جيدا وحاول أن لا تبلع شيئا منه. أما إن ذهب شيء بدون إرادتك بدون تعمد منك هذا لا يبطل الصوم، هذا لا يبطل الصوم. ولا نبالغ كثيرا في التنظيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.